بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه، وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر أدنى نعمه. الحمد لله حمدا يسبغ عليه ربنا مزيدا من عطاياه، وإن كانت محامدنا ليست شيئا أمام كرمه. الحمد لله حمدا لا منتهى لحده ومداه، وإن كانت ألفاظنا تتصاغر أمام جلال آياته وكرمه. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الهدى ورسول الرحمة، وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الآيات السابقة كانت تحدثنا عن مرحلة من مراحل العهد الإسرائيلي أيام فرعون، وحدثنا الآيات السابقة عن الاضطهاد والتعذيب والأذى الذي كان يجده بنو إسرائيل من فرعون، وكيف كان يصبرهم موسى عليه الصلاة والسلام ويخبرهم بأن الأيام دول، ويقول لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآن الآيات الجديدة يعني من الآية 130 ابتداء من هذه الآية تنقلنا إلى مرحلة جديدة من مراحل ذلك العهد. ما هذه المرحلة؟ إنها مرحلة الإملاء والإمهال، لأن الله يبين لنا السنن التي تسير عليها الأمم. إذا تأتي مرحلة الاضطهاد ولا يأتي بعدها مباشرة مرحلة النصر، وإنما هناك مرحلة طويلة اسمها مرحلة الإملاء والإمهال. فهذه الآيات تحدثنا عن هذا الإملاء والإمهال. كانت المرحلة الأولى في هذا المحور تمثل في الوقت كما تمثل الاضطهاد والاستضعاف والأذى الذي يجده بنو إسرائيل، أيضا تمثل الاتباع الخافت لموسى عليه السلام، للحق الذي جاء به موسى. فقد اتبع موسى مجموعة ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. لماذا؟ أمام الطغيان المدمر الذي اتسم به فرعون. وقد حدث ذلك بعد معركة موسى مع السحر. وهذه المرحلة تبين مرحلة استمرار هذا الاتباع الخافت مع الأذى الذي يحصل والإملاء لفرعون. المرحلة السابقة كانت مرحلة يمكن ندعوها مرحلة إدارة التوحش، بسبب توجس فرعون وملئه من أن يزداد أتباع موسى. وهناك رأينا أصحاب المصالح المنتفعين من الملأ من قوم فرعون يحثون فرعون على زيادة الاضطهاد لموسى عليه السلام ومن معه. أما هنا فتأتي هذه المرحلة المصاحبة لسنة إدارة التوحش، وهي سنة الإملاء والإمهال. أعظم فائدة لمعرفة هذه السنة ألا يشك الإنسان في ربه ولا في حكم الله للكون، لا يشك في تدبير الله للكون عندما يرى الظالمين يزدادون ظلما وطغيانا. والله سبحانه وتعالى يبين لنا في كل هذه المشاهد أنه يداول بين الحسنة والسيئة، ولا يبقي الزمان واقفا على حالة واحدة كأنه لا يدور ولا يتغير، بل تمر العشر السنين وتتغير الأحوال، والعشر السنين وتتغير الأحوال، وهكذا.
طيب دعنا شيخنا نبدأ مع هذه الآية الكريمة ومع أول كلمة فيها، وهي قوله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون. هنا يعني ما الذي يصورها أو تصوره لنا هذه الآية لما تبدأ بالواو واللام ولا، وتأتي بعد ذلك قد في تركيب هذه الكلمة؟
نعم، في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون، الواو واللام وقد، هذه الكلمات الثلاث تبدأ المشهد لتعطف هذا المشهد على ما سبقه، ماذا يوجد في هذا المشهد؟ يوجد الأخذ الجزئي لآل فرعون بالبأساء والضراء في أول مراحله. قال الله ولقد أخذنا آل فرعون. ومعنى ذلك أن الطغيان مهما انتفش فإنك لو نظرت جيدا بعيدا عن سحر الإعلام، لو نظرت جيدا لوجدت أن هناك كثير من المصائب تنالهم. لا ينبغي أن تغفل عن تدبير الله في أثناء ظهور الظلم والطغيان من قبل الأنظمة المدمرة أو المتحكمة. الواو في قوله ولقد واو القسم، واللام في قوله ولقد داخل في جواب القسم. إذن الواو هنا كما أن المشهد يعطف على ما سبق، لكن الواو في حقتها واو القسم والتقدير. وعزتنا لقد أخذنا آل فرعون، وعزتنا كأن الله يحلف بنفسه بعزته، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وحرف التحقيق قد يؤكد على وقوع هذه الأحداث. إذن اللام لجواب القسم، داخل في جواب القسم، وأما قد فللتأكيد على أن هذه الأحداث قد وقعت. هذه المؤكدات تبين أن الله عز وجل يصور لنا ضخامة الأحداث التي وقعت ويعظم لنا هذه الأحداث في أعيننا. طيب لماذا يعظم لنا هذه الأحداث في أعيننا؟ لأنه في مرحلة الظلم، انتفاش الظلم وسيطرته على المستضعفين، يظن الناس أن الظالمين لم يصبهم شيء من الآلام، وهذا غير صحيح. مهما رأيت من جبروتهم وغرورهم وغطرستهم وكبريائهم، تأمل، قد تجد أن إعصارا حدث لهم أو أعاصير، قد تجد أن موجة جفاف تحل بهم أو موجات، قد تجد أن طوفانا أصابهم، قد تجد أن خسفا أو مسخا، أن حرائق تنتهكهم تأكلهم، أن اهتزازات اقتصادية تدمر وضعهم. إذن ولقد هذا التأكيد العظيم على وجود الأحداث يجمع الله لنا فيه مجموعة من المؤكدات تبين تأييد الله لرسله وتحريكه الأيام لتكون دولا بين المستكبرين والمستضعفين. تتصور مع كلمة ولقد جريان الدهر على الفريقين، حيث ينبئك الله عز وجل أنه جرت على آل فرعون ما جرى من الأحداث التي ينبغي أن تفتح عينيك لها، وكذلك تجري على كل أمة طاغية تأخذهم العذابات الجزئية وليس العذاب الكلي. ويظهر أن مصر الفرعونية في ذلك الوقت شهدت ازدهارا عظيما. هذا الازدهار العظيم عبر عنه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، الذي هو تلميذ ابن عباس، قال ملك فرعون 400 سنة. طبعا هذه رواية هكذا موجود فيها، قد تصح وقد لا تصح. قال ملك فرعون 400 سنة، ما جاع ولا حمى ولا صدع. ما جاع ولا حمى ولا صدع أي من الخيرات الموجودة المتوفرة، ليس المقصود أنه ما كان يأكل. قال ولو ذاق شيئا من ذلك لما ادعى الربوبية، يعني لصغرت له نفسه. وفي كل أحوال سواء صح هذا الكلام عن سعيد بن جبير ولم يصح، واضح أن مصر كانت تشهد ازدهارا ضخما في ذلك الوقت، وآثارها ما زالت تدل عليها. هذا أدى إلى أن يرى المظلومون أنها ما عذبت، أن الملأ من قوم فرعون ما عذبوا، وأيضا أدى إلى أن يرى الظالمون أنهم لم يعذبوا. الله يؤكد لنا أن العذاب قد حدث لهم ولكنه عذاب جزئي. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى، وهي الكلمة الثانية من هذه الآية، ولقد أخذنا آل فرعون. هنا الآية تبين أن الله تبارك وتعالى أرسل هاتين العقوبتين على آل فرعون، عقوبة السنين ونقص الثمرات. لكن السؤال، لماذا جاء التعبير عن إرسال العقوبة بكلمة أخذنا ولم يقل مثلا أصبنا أو أو رمينا أو غيرها من العبارات التي تدل على الإرسال.
الأخذ كلمة في محلها هنا، لماذا؟ لأن الأخذ يدل على تناول الشيء وحوزه وجبيه وجمعه وقبضه، فتقول أنت أخذت هذا الكوب، أو أخذت هذا المال، أو أخذت هذه الهدية، أو أخذت هذا الطعام، بمعنى أنك تناولته، أي تناولته بيديك، وحزته وجبيته وجمعته وقبضته. والسياق هنا يدل على عقوبة شديدة عامة وقعت لآل فرعون، فيقتضي ذلك أن تكون الإصابة بهذه العقوبة سريعة مستولية مستحوذة تحوزهم وتقبض عليهم قبضا محكما معنويا وماديا. ولأن الكلام عن العقاب فقد اقترن بعدة خصائص الخاصية، أو بعدة خواص. الخاصية الأولى التناول، كما في قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لن تتناولوه بأيديكم، وهو الكلام في الآية عن الصدقة. الثاني أن يكون التناول مع قبض محكم ماديا، كما في قوله تعالى: وأخذ برأس أخيه، لأنه قبض عليه قبضا محكما. ومعنويا كما في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أخذناه منكم. الثالث، الصفة الثالثة أو الخاصية الثالثة من خواص هذه العقوبة، القهر الشديد والاستيلاء. فتأخذ أنت سلاحك، يعني تأخذه بحذر وحرص واستيلاء، كما وكذلك تأخذ المتاع، كما في قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ، في عن يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي أن نستولي وأن نأخذه بقهر وحكم. الخاصية الرابعة من خواص الأخذ الاستيعاب للمأخوذ، ومن ذلك الإخاذة والإخاذ، وهو مجمع الماء الذي يكون شبه الغدير. وذلك قال مسروق الأجدع: ما شبهت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإخاذ، تكفي الإخاذة الراكب، وتكفي الإخاذة الراكبين، وتكفي الإخاذة الفئام من الناس، يعني أنهم كانوا مثل الغدير والجدول من الماء، فبعضهم يكفي واحدا فقط في علمه، وبعضهم يكفي المجموعة من الناس. الخاصية الخامسة من خواص الأخذ السرعة، ومن ذلك الأخذة التي هي رقية تأخذ العين. والخاصية السادسة من خواص الأخذ اللطف. فالمؤخذ هو الرجل الذي تؤخذه المرأة عن رأيه، يعني تزيحه عن رأيه بلطف، أو تأخذه الساحرة عن أن يقرب النساء. فالمقصود إذن أن كلمة الأخذ حازت هذه الخواص جميعا، فالأخذ كلام عن العذاب الذي حل بهم، فتناولهم وقبض عليهم قبضا لطيفا محكما قاهرا، استولى عليهم واستوعب جميعهم، وكان سريعا في ذلك. وكثيرا ما يقترن الأخذ بالعذاب الحاد العظيم، كما في قوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وفي قوله: فأخذناه أخذا وبيلا. فهنا يقول: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ونقص من ثمرات هاتين العقوبتان، أصابت آل فرعون إصابة مستولية محكمة. كل هذه المعاني عبرت عنها كلمة أخذ.
ولقد أخذنا آل فرعون، هنا لماذا جاء التعبير عن فرعون ومن معه بقوله آل فرعون، ولم يذكر أسرة فرعون أو جنود فرعون أو شعب فرعون؟
كلمة أسرة لم ترد في القرآن الكريم، هذا من العجيب جدا. الذي ورد في القرآن الكريم آل أو أهل، وهو أبلغ بكثير من كلمة أسرة. وأما جنود فقد وردت كلمة جنود في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكلمة شعب وردت في القرآن الكريم مثل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب لماذا هنا قال آل فرعون؟ لأن كلمة آل، لأن لكلمة آل معنيين متقابلين، المعنى الأول ابتداء الأمر والمعنى الثاني انتهاؤه. فالمبتدأ يقال آل يؤول أولا يعني رجع، فيقال أولي الحكم إلى أهله أي أرجعه ورده إلى أهله. يقال آل الجبل يعني أطرافه ونواحيه، وآل الرجل يعني يعنون به شخصه، وتأويل الكلام عاقبته وما يؤول إليه أي منتهى. إذن كلمة آل تعني البداية والنهاية، ومن ذلك الآل أي أهل الرجل وعياله، ويدخل في أهله وعياله بحسب السياق أتباعه وأولياؤه، كما قال تعالى هنا ولقد أخذنا آل فرعون. إذن أخذنا أسرة فرعون وأهله، وأخذنا أتباعه وأولياءه. ومما يدل على أن الآل يدخل فيها في هذه الكلمة الأتباع والأولياء قول ربنا سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون يعني الجميع ممن تبعه، وكما في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن عرفة يعني من آل إليه بدين أو مذهب أو نسب أي أو سبب، من آل إليه يعني رجع إليه، فهي هذه هذا السبب استخدام كلمة آل. ومن ذلك قول الأعشى في الآل بمعنى الأتباع فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشرع. ذو آل حسان هذا تعبير كانت تستخدمه العرب لبيان الجميع من أتباع فئة معينة، مثلا من أتباع حسان. فالمسلمون مثلا كلهم، وقد قيل لجعفر الصادق رضي الله عنه رحمه الله وقد توفي سنة 148 هجرية، وجعفر الصادق وابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، قيل له الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كذبوا وصدقوا. قيل له ما معنى ذلك؟ قال كذبوا في أن الأمة كافتهم آله، وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته فهم آله. والمقصود أن كلمة آل تطلق على الأسرة الخاصة بالإنسان، وتطلق على مجموع الأتباع، وهنا المراد به الأمران معا، الأسرة الخاصة به وكذلك مجموع الأتباع. قد بين السيد رشيد رضا رحمه الله أن آل فرعون أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة في موضع واحد، أين؟ في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون يعني أسرته اللي هي زوجته لما قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وأطلق بمعنى ملائه وأتباعه وجنوده في بقية المواضع في القرآن الكريم، مثل وأغرقنا آل فرعون لأن الذين كانوا مع فرعون جنوده في ذلك الوقت. ومن الواضح أن عامة قوم فرعون ينالهم عذاب الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات في هذه الآية، والسياق يظهر لنا أن جميع من كان في الديار الفرعونية أصابته السنين، لكنه خص آل فرعون أي أهله وأتباعه لأنهم أصحاب المصالح العليا فهم المتضررون الأكثر. هل دخل بنو إسرائيل معهم في هذا الضرر؟ يحتمل احتمال كبير، ويحتمل أن منازل الإسرائيليين لم تكن مخالطة للمصريين، وأن عامة المصريين كانوا في منأى عن خاصة آل فرعون، فكان الضرر الأكبر يحل بآل فرعون. ولكن الظاهر أن كلمة السنين إذا جاءت فإنها تشمل الجميع، فيشمل المظلوم والظالم، ثم يجعل الله لطفا للمظلوم في مثل ذلك كما هو مشاهد في هذه الأيام.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هنا فهمنا ولقد وأخذنا وآل فرعون، فما موقع قوله بالسنين ونقص من الثمرات؟
طب قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بماذا؟ هنا تأتي العقوبة، يأتي ذكر العقوبة التي أخذ الله بها آل فرعون، وذكر نوعين من العقوبات. النوع الأول ذكر النوع الأول وهو السنين، وذكر النوع الثاني وهو نقص من الثمرات. السنين تعني حدوث الجدب، فاختبر الله قوم فرعون وأتبعه بالسنين، أي بالجدب سنة بعد سنة. ومعنى ذلك أن فترة فرعون، أن مدة فرعون طالت سنة بعد سنة، والقحط يصيبهم. من أين فهمنا القحط من كلمة السنين؟ لأن كلمة السنة من الأسماء الغالبة كالدابة والنجم ونحو ذلك، وتطلق السنة على الحول الذي فيه جدب، الذي فيه انقطاع عن الأمطار أو عن المياه، وهم أصلا على مياه النيل، لكن النيل يزداد وينقص بحسبه. وقد اشتق علماؤنا وعلماء العربية من كلمة السنة أسنة القوم. أسنة القوم يعني أجدبوا وحدث لهم القحط، ويقال مستهم السنة، يعني مسهم الجدب، كما في قول الشاعر: ورجال مكة مسنتون عجاف. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلها عليهم، أي على قريش عندما كذبوه وآذوه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أو سنينا كسني يوسف. وبعض العرب تقول: هذه سنين ورأيت سنينا. ومنه قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. فمعنى قوله جل جلاله: أخذنا آل فرعون بالسنين، أي أخذناهم بالجوع والقحط عاما بعد عام. وجمع السنين، لم يقل بالسنة، ليدل على التكرر. هذا كله يوصلنا إلى شيء نريد أن نصل إليه، وهو الإملاء. نحن قلنا هذه مرحلة إملاء، إذا طالت المسألة، يدل على التكرر وكثرة المواقع التي وقع فيها القحط في المناطق الفرعونية، مناطق مصر. وهذا يدل إذن على شمول العقوبة. وأما قوله تعالى: ونقص من الثمرات، فالمراد عدم إخصاب الأرض وضآلة المحصول الزراعي. قوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، اختبرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم وغلالهم إلا القليل. ويصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتباط السنين بنقص الثمرات، فيقول: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا.
كنت أشاهد تقرير وثائقي، يعني هو سؤال، يعني تقريبا التقرير يحاول أن يجيب على سؤال: لماذا اندثرت الحضارة الفرعونية، أو كيف اندثرت هذه الحضارة الفرعونية؟ يعني هل هذه الآية تجيب على هذا السؤال، أن هذه الحضارة العظيمة التي وصل أصحابها إلى ما وصلوا إليه من البناء والتحنيط والطب وغيرها من الأمور، هل هذه الآية تشير إلى نهايتهم؟ ثم لماذا جمع بين السنين ونقص الثمرات، مع أن الجدب وقلة الأمطار اللي هو السنين يؤدي إلى نقص الثمار أو انعدامها؟
بارك الله فيكم. لا شك أن هذه كانت بداية فناء هذه الحضارة الفرعونية، ولذلك سيطرت عليها الأمم بعد ذلك. جاء الروم وسيطروا على مصر لمدة طويلة جدا حتى حررهم المسلمون من ذلك. وكذلك فإن الإسرائيليين في مدة من المدد وفترة من الفترات سيطروا على الأراضي المصرية على الصحيح. بعضهم يقول هذا غير صحيح، ولم يأتي أن لم نجد يقولون في الآثار أن الإسرائيليين عادوا وسيطروا. نقول: بلى. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر ذلك في سورة الشعراء، قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وفي سورة الدخان قال: كذلك وأورثناها قوما آخرين. وسيأتي المزيد من الشرح لهذا عندما ننظر إلى العقوبة التي حلت بفرعون، العقوبة المستأصلة. نحن حتى الآن نتكلم عن العقوبات غير المستأصلة، لكن هذه العقوبات غير المستأصلة لها أثرها في بداية الإضعاف لهذه الدولة التي هي دولة فرعون. طيب، لماذا جمع بين السنين ونقص الثمرات؟ معنا كلمة السنين تكفي، نقول هذا الجمع يصور لنا ثلاث معان هي حصيلة أفهام المفسرين المتبحرين الراسخين. المعنى الأول، ينقل الزمخشري رحمه الله أن هذا التعذيب تنويع يصيب كل فئة بما يناسبها، فيقول أما السنون فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم، وأما نقص الثمرات فكانت في أمصارهم ومدنهم. فإذن بالسنين ونقص الثمرات على التنويع، هذه للمدن وهذه للبادية. المعنى الثاني، السنون عبر به عن قلة الغيث الذي ينزل إلى الأرض، والغيث يشمل البادية والحضر، فيحل بهم الجدب ويأكلهم القحط وتيبس حياتهم وكذلك تجف مشاعرهم. وأما نقص الثمرات فيشير به إلى العاهات التي تصيب الثمار حتى لو وجدوا بديلا لنزول الغيث، لأن عندهم النيل، فإذا قد يقال بأنهم ما حاجتهم إلى الغيث إلى نزول الأمطار، فعندما يجدون البديل للغيث فيستسقون منه، ولنفرض أنه النيل في ذلك الوقت، وعند ذلك يزرعون، لكنهم لا يفيدون شيئا كثيرا لأنه أيضا يصيبهم نقص الثمرات، فيفاجؤون بمصيبة جديدة هي العاهات التي تضرب المحاصيل فتقلل من الثمرات التي ينتفعون بها. وقد أشار إلى أصل هذا المعنى الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. المعنى الثالث، السنون تنتاب المزارع والحقول، وأما نقص الثمرات فتنتاب الجنات. والجنات يشتهر بأنها تكون مثل الغابات. وأشار إلى هذا المعنى الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء ثلاثة من المفسرين الكبار حاولوا أن ينظروا في موضوع الجمع بين السنين ونقص الثمرات. والسنون إن حلت على المناطق الزراعية والصناعية والرعوية دمرتها، ففي زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك أصاب البادية قحط شديد، إذ أمسكت السماء ماءها واستمر الأمر 3 سنوات. هرعت الوفود إلى هشام بن عبد الملك يطالبونه بأن يقوم على رعيته وأن ينظر كيف يغيث البلاد المترامية الأطراف. كان أحد أعضاء وفد من هذه الوفود قد اصطحب ولده معه وكان يبلغ 10 سنوات، فلما رآه هشام عبس وغضب وكان فظا غليظا، ونادى غلامه، يعني نادى الحجاب، فقال لهم: ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبية. ففهم الغلام أنه هو المقصود، فوثب حتى وقف بين يدي الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى إذا أعطى عبده قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد أعطاه الخير كله، وإن للكلام نشرا وطيا ولا يعرف طيه إلا بنشره، فإن أذن أمير المؤمنين بنشره نشرته إن شاء الله. فانذهل هشام لبلاغة الغلام ورباطة جأشه وفصاحته وفهمه، وقال: أنشر كلامك لله درك. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد تعاقبت علينا سنون 3، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، نسأل الله العفو والعافية، وفي بيوت أموالكم فضل مال، فإن كان للمسلمين فلما تحبسونه عن أصحابه، وإن كان لله فلما تمنعونه عن عباد الله، وإن كان لكم فتصدقوا به فإن الله يحب المتصدقين. فأعجب هشام بالغلام وقال: ما ترك لنا واحدة من 3، وأمر بفتح بيت المال للوفود فأعطاهم ما أرضاهم، وأمر للغلام 100,000.
نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام الآية: لعلهم يذكرون. فما يعني موقع هذا الختم في هذه الآية؟
في قول ربنا لعلهم يذكرون جاءت كلمة لعل للرجاء، أي رجاء أن يتذكروا إقامة للحجة عليهم، حيث عالجهم ربهم بأنواع من التربية، عالجهم ربهم بالرخاء وكذلك عالجهم بالشدة. ولكن لعل، كلمة لعل دائما يقف المفسرون عندها ويناقشون المسألة ويقولون: كيف ربنا سبحانه وتعالى يقول لعل؟ من الذي يرجوها هنا؟ هل ننسب لعل إلى الله وأن الله يرجو صلاحهم وتذكرهم؟ فيقولون: هذا يستحيل، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، فكيف جاءت لعل للرجاء؟ فمن الذي يرجو لعلهم يذكرون؟ والإجابة واضحة، أن لعل لتوقع الحدوث إقامة للحجة عليهم، والذي يتوقع الحدوث هو المراقب وليس الله جل جلاله، لأنه علم ما كان وما يكون. ومثال ذلك: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي توقع أن يتذكر أو يخشى إذا سمع الكلمة اللينة. فليس المتوقع هو الله، ولا الراجي هو الله، بل الله قد علم ما كان وما يكون، وله الخلق والأمر والتدبير. وإنما الذي يراقب الأحداث مثل القارئ للقرآن، أو مثل النبي الذي بعث، أو مثل المصلح لعلكم تذكرون. وغالبا يذكرون هذه المسألة في الآية 21 من سورة البقرة في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأنها أول موضع وردت فيه كلمة لعل. طيب، إذا أدركنا معنى كلمة لعل، هي للرجاء والتوقع. أما قوله يذكرون، لعلهم يذكرون، أصلها يتذكرون، فأدغمت التاء في الذال. والتذكر من قولهم: ذكرت الشيء، أي استحضرته فلم أنسه ولم أهمله. وتذكرت يعني استحضرت الصورة القائمة، فأوصلني تذكرها إلى فهم أعلى وعمل أقوى، أفدته من هذا التذكر. وبذلك يكون الذكر، لاحظ كيف اجتمع الآن التذكر بمعنى استحضار الصورة، الذكر بمعنى أن يذكر أحد ذكرا معينا. فيكون الذكر هيئة للنفس، يكون معنى الذكر هيئة للنفس، بها يمكن للإنسان أن يستحضر ما يقتنيه من المعرفة. ويضاد الذكر كما ذكرنا النسيان والإهمال والترك. ومن الذكر عن النسيان قوله تعالى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. وجاء منه ذكر الله باللسان لأنه استحضار. إذن ليس ما يقابل الذكر هو النسيان دائما، وإنما قد يقابل الذكر الإهمال. النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن ما هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان؟ الإهمال، وهو يقابل الذكر أيضا. ولذلك قال الله: لعلهم يذكرون، أي فيتركون إهمال اتعاظهم بالمواعظ، يذكرون إهمال النظر في أنفسهم في عدم إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام. لعلهم يذكرون، لعلهم يستحضرون الصورة الحقيقية لأعمالهم، فيعرفون أنهم أخطأوا بعدم الإيمان بموسى. يوصلهم تذكرها إلى فهم أعلى وعمل أقوى، فيفزعون إلى ترك الضلالة وإلى التوبة أمام ربهم. وقد قيل بأن فرعون عاش سنين كثيرة وكان يبتعد عنه المكروه، لا تصيبه الشدة، فبدأ في عهد موسى عليه السلام تنتابه الشدة، مثل شدة السنين ونقص الثمرات. هنا يأتي جمال لعلهم يذكرون، تأتي قوة لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتذكرون ضعفهم أمام قوة الله، لعلهم يتذكرون عجز ملكهم الجبار المتغطرس، لعلهم يتذكرون عجز آلهتهم التي قالوا عنها: ويذرك وآلهتك، لعلهم يتذكرون ضعف قواتهم، وكل ما في جسدهم إنما هو بيد الله، لعلهم يتذكرون أنهم أخطأوا إذ لم يؤمنوا فيلجأوا إلى الإيمان.
طيب، عندما يتذكرون ينتبهون أنهم إلى ربهم محتاجون وفي حفظه راغبون، لكننا لاحظنا إصرارهم على الكفر. هنا كيف يمكن أن يؤثر الأخذ بالسنين والنقص من الثمرات في نفسية الإنسان؟
بالنسبة لآل فرعون فعلا لم يتذكروا، لكنهم انتبهوا إلى ضعفهم، وسيأتي هذا كيف عالجوه، ستأتي الآية التي بعد الآية القادمة، فإذا الآية القادمة التي هي: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه. لكن الله تعالى عندما يصيبنا بهذه الأنواع الجزئية من العذاب، مثلا بعذاب المرض مثل الجائحة التي تجتاح العالم، جائحة كورونا، أو بعذاب نقص الثمرات واهتزاز الاقتصاد، بعذاب الأخذ بالسنين. يبين الله لنا حقيقة أنفسنا، وأننا دائما لابد أن نلجأ إليه. إني إليك مدى الأنفاس محتاج، لو كان في مفرق الإكليل والتاج. الأخذ بالسنين ونقص الثمرات يقول للإنسان: لا تشمخ بأنفك، لا تستكبر. عندما خلق الله الخلق وضع للكون قوانين ثابتة، وضع للكون سننا مستقرة مسخرة للإنسان. الشمس تشرق وتغرب والإنسان لا يشكو من ذلك شيئا. المطر يأتي فيصب على الأرض فيحييها في مواسمه. الأنهار تجري في أماكنها، كل ذلك ينفع الخلق. الدماء تجري في جسد الإنسان، الهواء يتنفسه الإنسان لا يمنعه عنه مانع. يأتي المرض اليسير مثل هذه الجائحة التي اجتاحت الناس تمنعه من التنفس، وتصيبه بمصيبة تذكره كم تنفس وهو لا يشعر بهذه النعمة. مع مرور الزمان وإفادة الإنسان من السنن الإلهية الثابتة، يزداد تحضره، يزداد تقدمه، وينسى من الذي سخر له ذلك كله. ينسى مدبر هذه السنن، ينسى مدبر هذه المخلوقات التي تسير بأمره وحكمه، فيظن الإنسان أن الكون يسير على هواه، وأنه هو الذي يأمر الكون، وأنه هو الذي يتحكم به. هنا تبدأ طفرات الإلحاد المتبجح المستكبر. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يظنون أنهم عن رب الأسباب مستغنون، لأن الأسباب تسير وفق شهواتهم ورغباتهم. منهم من اتخذ إلهه وهواه ورأى أن كل ما يفعله فهو على علم عنده، ومنهم من قال ما لا يقوله عاقل. هل تصدق أن أحدا عنده عقل يمكن أن يقول لأن ثمة قانون مثل الجاذبية صار بمقدور الكون أن يخلق نفسه من عدم؟ يعني لأنه يوجد القانون إذن صار الكون يستطيع أن يخلق نفسه من عدم. تصدق أن هذا عالم كبير وأن عنده ذرة من عقل؟ يعني نقول لأن الماء قانون أذري من العطش أن يشرب الإنسان الماء، إذن بإمكان الماء أن يخلق نفسه؟ أحد يقول مثل هذا الهراء. ولكن هكذا حصل الاستكبار عند بعض الملحدين، وحتى بعضهم أصدر كتابا سماه The Grand Design، يعني التركيب العظيم والتصميم العظيم للكون. فماذا يقول؟ هل كان الكون بحاجة إلى خالق؟ السؤال بالعكس، هل يمكن للكون أن يستغني عن خالق؟ لكنه يلعب بالألفاظ. وتكبر الإنسان، وقد قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما وقد تكبر الإنسان ونسي خلقه وخالقه، فإن الله يرسل له هذه النذر من عنده ويوقف الأسباب عن العمل. يريد أن يتنفس فلا يستطيع، يريد أن يشرب يختفي من عنده الماء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، ينزل المطر أو يظهر الماء فلا يثمر الثمرات، فتنقص هذه الثمرات، يتخلف الزرع عن مواسمه وعن إثماره وإنضاجه، كل ذلك لعلهم يذكرون.
سبحان الله. يعني نحن نلاحظ الناس في حال الشدة هم أضرعوا خدودا وألين أعطافا وأرق أفئدة، وبل إن بعضهم الضر يعني يكسر أنفه الشامخ المغتر المستكبر الظان أن له مزية لتتابع النعم عليه. وإذا زال ذلك الاستكبار انتقل المرء إلى الرقة والذل والصغار، عندها ربما حاسب نفسه على الأعمال أو الأعمال التي صدرت منه، فقال: كل ما حدث من تغير النعم وزوال الكرم إنما كان بسبب أعمالي ونفسي الظالمة وذنوبي المتتابعة في حالي ومقالي، وعبادتي من لا يكشف الضر عني ولا عن المخلوقين أمثالي.
حينها يكف الإنسان عن التمرد على ربه، يكف عناده ويلجأ إلى ربه عسى أن يكشف عنه ما حدث له من كرب، ينقاد لله. فأحوال الشدة ترقق القلوب وتهذب الطباع وتوجه الأنفس إلى مرضات رب العالمين وتجعل الإنسان يتضرع، كما قال ربنا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ويقول: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لعل الإنسان إذا أصابه الضر اعتبر واتعظ ورجع عن الظلم الذي يظلم، رجع عما يقوم به إزاء غيره من الظلم، أي رجع عن ظلمه لغيره. ولعل هؤلاء من آل فرعون يستجيبون لدعوة موسى، لعلهم يحققون ما يطلب من الإيمان برب العالمين وإرسال بني إسرائيل. هذه الآية في الوقت ذاته تنبه المسلمين وتنبه العالمين لئلا يغفلوا عن ربط الواقع الذي يعيشون فيه بما يعرفون في دينهم. يعني مثلا هذه كورونا، تتعجب لماذا لا يربطها الإنسان بدينه وموقفه من ربه. فمن ذلك، أنا لا أقول طبعا بأن كورونا علاجها يكون فقط باللجوء إلى الله دون اكتشاف الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكننا نعلم أن المصيبة إذا حلت وتغيرت النعمة على ما كانت عليه، ولا شك أن هناك أمور كثيرة تغيرت بهذا الداء، هذا كله يجعل الإنسان يتضرع بين يدي ربه. وقد رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على ذلك، فيروي مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الريح والغيم، يعني كثر الغيم وكثر الريح، عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته عن ذلك، يعني ماذا يتغير وجهك يا رسول الله إذا رأيت الريح والغيم؟ فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، فلم يجعل أمته منزهة عن وجود مثل هذا العذاب. إذن يلجأ الإنسان إلى ربه خاصة عندما يشتد عليه الكرب، فيقول: يا رب، فيقول: يا رافع السبع السماوات الطباق العالية، يا ملجأ العبد المكبل في البلاد القاسية، يا سامع الوقع الخفي من الدموع الجارية، يا من يرى الكبد الممزق والجروح الدامية، يا جابر العظم المهيض من العظام البالية، رباه إني لم أزل في محنة متوالية، إما غريبا شاردا أو موثقا في هاوية، رباه عبدك واقف لك في الليالي الداجية، يدعوك بالنفس المبلبل والدموع الجارية، أنت الرحيم فليس إلا أنت تكشف ما بي، أنت العليم فليس يخفى عنك مني خافية.
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى: يذكرون، لماذا أدغم الكلمة ولم يظهر فيقول يتذكرون؟
نعم، لماذا جاء الإدغام عند جميع القراء في قوله يذكرون؟ يشير البقاعي رحمه الله تعالى إلى أن الإدغام له فائدة معنوية، وهي أن يكون حالهم حال من يرجو ناظره أن يتذكر في نفسه ولو بأدنى وجوه التذكر. فكان الإدغام جعل الظرف القاسي الذي أصابهم يتذكرون ولو بأقل وجوه التذكر. فالتخفيف اللفظي، يذكرون بدل يتذكرون عندما حذفنا حرفا، التخفيف اللفظي دل على طلب حصول أدنى وجوه التخفيف المعنوي، هكذا قال الإمام البقاعي رحمه الله. لكن هذا التقعيد يحتاج إلى زيادة إعمال للنظر لننظر هل هذه القاعدة، وهي قاعدة الإدغام، تدل على معنى خاص في ذاته. لكن الذي نعرفه أن يذكرون هذا التشديد بدلا من يتذكرون التخفيف، التشديد يشعر الإنسان فيه بقلبه يجف عندما يسمعه أكثر من كلمة يتذكرون، فهي إذن في موضعها ها هنا. التشديد كأنه يجدد على القلب لأجل أن يستيقظ. وهذا الكلام يذكرنا بقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى عند سماع هذه الآية، فإنه قال: فمن رزق ما يحب فليشكر الرازق، ومن أصابه ما يكره فليتهم نفسه في معاملة الخالق. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ابتلاهم الله تعالى بالقحط ليخلعوا أرضية كبريائهم ويرجعوا إلى طاعة أنبيائهم. فالواجب على كل قوم انقطعت عنهم متصلات الأرزاق أن يعودوا باللوم على أنفسهم ولا يتهموا الرزاق، ويستفرغوا وسعهم ويستغفروا ربهم من ارتكاب معصيته، ويتوبوا إليه من الإصرار على مخالفته، ويتحللوا من غرمائهم من أهل المظالم، ويأخذوا بالإنكار على يد السفيه والظالم، ويتصدقوا من فاضل ما أنعم الله عليهم على من أحوجه الله إليهم، ويقيموا دين الله كما أمر، ويحذروا تمام نعمة الله فيهم، فهو الذي ينبغي أن يكون له ومنه الحذر، وينكسروا بين يدي الله عساه يجبر كسرهم، ويبتهلوا إليه بالاستعانة والتضرع لعله يكشف ضرهم ويصلح أمرهم.
طيب، هنا يعني نلاحظ أن القرآن يعني علمنا أن الله تبارك وتعالى يرسل آيات متنوعة عسى أن يؤمن الخلق، ومن ذلك آيات العذاب كما في هذه الآية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.